وتقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. علي عليه السلام في جامع الكوفة، سلوني قبل أن تفقدوني. يقوم له رجل يقول له: كم بين السماء والأرض؟ فقال عليه السلام: دعوة مستجابة. المحبة الإلهية من النعم الكبرى على الإنسان، ولا يحظى الإنسان بهذا اللطف حتى يهيئ له الأسباب. المحبة الإلهية إذا ما استقرت في جنان الإنسان ترتب عليها أمور جمة في الدارين، دار الدنيا وفي الآخرة. مما يترتب عليها في دار الدنيا المحبة في قلوب المؤمنين، والقرآن يقول: وألقيت عليك محبة مني. المحبة الإلهية بهذا المعنى أو في هذا الاتجاه لا إشكال أنها تهيئ للإنسان أسباب الطمأنينة والسكون النفسي. لذلك الأنبياء والأولياء عندما امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن جعل المحبة لهم في قلوب المؤمنين هان عليهم التعاطي مع الأحداث من حولهم. وهذا لا يعني بالضرورة ألا عقبات في الطريق، بل العقبات ربما تشتد أحيانا، ولكن لهدف وغاية، وهي لا تصطدم مع المحبة المفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى على الولي المتمثل في الرسول والنبي والوصي والإمام. لو أن الإنسان أنفق ما يملك في سبيل أن يقرب قلب إنسان واحد إلى نفسه لا يستطيع. وخير دليل على ذلك الطلاق بين الزوج والزوجة. الطلاق يقع بين الزوج والزوجة حال أن ما بينهما هو رباط الرحمة، جعل بينكما مودة ورحمة. فيما بين الزوج والزوجة من المودة والرحمة التي تبينها روايات أهل البيت بما هو مؤصل له في القرآن، أيضا هذه تصل إلى حد تنفصل. إذن المال لا يرجعها، الضغط من الخارج لا يرجعها، لأن السماء تدخلت، المحبة ما عادت موجودة. لا لأن الله سبحانه وتعالى لا يفيض محبته على العباد بالمطلق وبالسوية، ولكن لأن الظرف هنا ما عاد قابلا لأن يكون ظرفا للمحبة حتى يترتب عليه ما يترتب من الأمور. الأمر الآخر، هذا الحب يقذفنا في اتجاه آخر وهو مهم ومهم جدا، ألا وهو عندما يعيش الإنسان حالة من الحب يعيش حالة من الكرامة. بعضهم يقول الكرامة العزة شيء واحد لا مفارقة بينهما، وبعضهم يقول أن الكرامة معناها عام يشترك فيها جميع الناس، كرمنا بني آدم، أي إنسان يحظى بصفة الكرامة من قبل الله سبحانه وتعالى في مساحة الإنسانية بما هي إنسانية، كرمه بالعقل مثلا، كرمه بأن بعث إليه الرسل، كرمه بأن أفاض عليه مجموعة، ولكن هذه الكرامة قد لا يتعاطاها الإنسان بالشكل المطلوب فلا تولد عزة في داخله. بعضهم يقول بهذه المثابة، جماعة يقولون لا، العزة هي الكرامة، الإنسان الذي يعيش كرامة في نفسه يعني يعيش عزة في نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا عاش الإنسان مساحة القرب ثم ترتب عليها الحب، الله سبحانه وتعالى يجعل له أسباب العزة والكرامة. العزة هي شيء من الإفاضة، شيء من اللطف الإلهي. في الحديث الشريف يعني فيما يقرب ويهيئ أسباب العزة أن الله سبحانه وتعالى إذا ما أحب إنسانا سخر له جميع ما في الوجود، ومن أهم الأمور المخلوقة في هذا الوجود التي تأخذ جانب التمرد وعدم الانصياع هي النفس التي بين جنبي الإنسان. فإذا وجدت إنسانا يستقطب، معنى الاستقطاب أن هنالك قابلية للجذب، المغناطيس قطعة من الحديد والحديد قطعة من الحديد، لكن ليست في الحديد الساذج السالب ما يستقطب، بينما هي في الحديد الممغنط لديها قابلية الجذب. أرواحنا بهذه الكيفية على نحو التمثيل ليس إلا لتقريب الصورة، تجد إنسان هذه الرمح الموجودة بين جنباته في بدايتها ربما يكون لها قابلية الاستقطاب جراء ما يرث أو جراء ما يكتسب من الملكات، ما يرثه من بيته من مجتمعه المؤمن المحافظ، وتارة لا والله مما يجهد نفسه في سبيل تحصيله كما يحصل لأصحاب الرياضات الروحية، لكن تبقى هذه أيضا في حدود دائرة معينة. جماعة أخرى أصلا هذا الأمر غير موجود تماما كالحديد، أنت تجد الإنسان المتعبد من أي طائفة كان عليه مسحة روحية لأنه أخضع الروح لإرادة، صار يتصرف فيها بإرادة. كيف إذا كانت هذه القوة التي أودعها الإنسان في نفسه جراء الرياضة وما إلى ذلك، الرياضة طبعا الروحية مو الرياضة البدنية، إذا كانت هذه الرياضة منطلقها وأساسها صحيح 100%، يعني عبر القنوات الطبيعية الموصلة إلى المنبع الطبيعي الذي يتمثل عما عشناه في هذا الشهر مثلا من قبيل القرآن، رمضان وربيع القرآن وكلكم قرأ واستفاد إن شاء الله، إن أجرا أو عملا وإن شاء الله هما معا. وقد يكون الأمر الثاني أيضا فيما هو واصل إلينا عن محمد وآل محمد. من أهم، إذا كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين وجعل الصفة في الطرف الثالث هي صفة الإيمان. الإيمان أيضا كقوة يشتد ويضعف حتى في الإنسان نفسه، اليوم واحد يشوف روحه في شهر رمضان لديه طاقة روحية غير بسيطة، سببها شنو؟ قوة الإيمان، اشتداد الإيمان، تضيق مساحات ضياع الإنسان وابتعاده عن مساحات الإيمان ومعطياته. السبب شنو؟ قراءة القرآن. الإنسان لو يقيس قراءة القرآن، معدل قراءة القرآن في هذا الشهر كفرد مؤمن ومسلم ملتزم، وقراءة القرآن فيما سواه من الشهور، يجد أن المعادلة جدا يعني محرجة، جدا محرجة مع الله في كتابه. كذلك الإنسان عندما يأتي إلى بعض الأمور المرتبطة بمجالس الذكر، ويجعل مقاربة أو مقارنة بين ما هو في هذا الشهر وما هو وراء هذا الشهر، حشوف مفارقة كبيرة. أيضا مساحة الدعاء، وهي من الطرق الموجبة للرابط بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، أيضا يجد أن المفارقة كبيرة. يعني الإنسان لو قرأ مثلا دعاء الافتتاح في كل ليلة، يعني اقترب إلى الله في 33 نقطة، زادها أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى وهو الدعاء. إذا قرأ الختمة من القرآن، يعني 30 جزء، 30 جزء من حل على 6600 ومدرج قد آية، يعني أنت في 6000 قريب 7000 نقطة، أنت قريب من الله سبحانه وتعالى. إذا حضر الإنسان الحسينيات وسمع في الحسينيات سيلا من الروايات، مجموعة من الآيات، قضايا وحكم، مواعظ وإرشادات، هذه نقاط مقربة إلى الله سبحانه وتعالى وفيها بعد عملي لأن فيها تطبيق. إذا الإنسان سمع في شهر رمضان قصة عالم من العلماء أو عظيم من العظماء أو هذه أيضا من النقاط المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. في مجموعها إذا تجتمع عند هذا الإنسان يشوف إيش قد مساحة خلال 30 يوم، هالرياضة الروحية التي درج فيها وتنقل في زواياها، إيش قد حكمت قوة الإيمان في داخله، طبيعي يصير محبة مفاضة من قبل الله سبحانه، لأن الظرف صار طيب. على العكس من ذلك تماما، لما نجحنا نشوف في الاتجاه الثاني في بقية أيام السنة، خل نطرحها، قد ما يتناسب ما نجمعه خلال 11 شهر من نقاط القرب مع ما نتحصل عليه خلال 30 يوم، وهذه مشكلة. لذلك الإنسان يشتد ويضعف خلال أيام السنة بناء على هذه الحالة، قرب وابتعاد. شوفت الإنسان المؤمن المسلم بشكل عام، شوفه في شهر رمضان يعيش العزة، يعيش الكرامة. ليش يعيش العزة والكرامة؟ لأن اقترب من مساحتها. في بقية الشهور ربما الإنسان تضعف عند هذه الحالة. لاحظوا من تاريخنا الإسلامي المجيد السابق، طبعا معركة بدر أين وقعت من حيث الظرف الزمني؟ في اليوم 17 من شهر رمضان. معركة بدر يعبر عنها معركة بدر الكبرى. ليش كانت معركة بدر الكبرى؟ لأن الموازنة المادية بين العسكرين، بين المعسكرين، فيها من الفوارق الشاسعة الشيء الكبير. لكن من حيث الجانب الروحي الميزان المرجح إنما ترجح بناء على هذا الجانب. هؤلاء في حالة صوم لأنهم عسكروا في بدر، فلا بد أن يصوموا. صاموا في بدر، الليل عبادة، النهار عبادة، معركة، هو أصلا يعيش الجنة قدامه. مدام صايم يعيش الجنة قدامه، تنتهي الأمور في صالحة. اللي يتذكرون عاشوا عام 73 الميلادي، كانت حرب أكتوبر بين العرب وبين اليهود. لما صار مو اليهود دول صهاينة، خلونا من اليهود دول أصحاب ديانة ما نشغلوا إياهم، لا مع الصهاينة اللي هم شذاذ الآفاق، اللي هم يحتلون واحدة من البقاع المهمة، على يعني يكفي أنها معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في معركة أكتوبر التي خاضها العرب ضد إسرائيل، هسه بناء على الانتصار، يعني هناك انتصار، انتصار نسبي حقيقي، بالنتيجة انتصار، وإلا هو أصلا لم يدفع إسرائيل خطوة واحدة إلى الخلف في معركة أكتوبر. صحيح اجتاز خط برلين، خط، لكن ما كان الخط الموجود بينهم وبين الإسرائيليين يعني نهاية، يعني شنو يعني بقيت سيناء في يد الإسرائيليين وتفاوضوا عليها وأخرجوها بالسلم ولم يخرجوها بالقوة. وكذلك الجولان إلى يومنا هذا حتى قيام الساعة أيضا إذا هذا حال الأمة، لأن الأمة لا تعيش عزة ولا تعيش كرامة. فبالنتيجة في أكتوبر كان عامل رمضان عامل قوي، لأن كان الجندي أصلا يتحرك في هذه المساحة القريبة، لذلك تحقق لهم ما تحقق في حرب أكتوبر مما يستوجب الضغط في مساحة الحوار وانتزعوا سيناء. هذا الذي حصل في شهر رمضان في معركة بدر، القياس نفس القياس، يعني استوحى الجندي العربي المسلم في معركة أكتوبر درس من معركة بدر، زرع في داخله الروح. كيف إذا كانت هذه الروح المزروعة في ذهنية الجندي العربي آنذاك كانت تستمد جذورها عبر القنوات الطبيعية؟ يشرح يصنعون الهوايل، ما يقعدون لهم 60 سنة، أكثر من 60 سنة ما بقدرين، لا حول ولا طول، لكن أن تذبح شعوب بكاملها، أن تهتك كرامة شعوب بكاملها، الذي هذه أسهل من السهل. أن يقتل الإنسان المسلم هذه سهلة، أن حاكم يصفي شعب بكامله هذا سهل، لكن طلقة يكتب عليها لا إله إلا الله تتوجه إلى صدر صهيوني ما موجودة أبدا، لكن سهل تمزق صدور المؤمنين الناس، تطلع من حرب يدخلونك في حرب، تطلع على قولة هالمقبور هذا من زنقي طب أبوك بمثلها، تطلع ما أدري، سهل الأمور عندهم. لكن عدو، لو كانت الأمة تعيش العزة والكرامة ما يصير 1.5 مليار من البشر في قبالة شرذمة، يعني دول لو بحجر اللي يقطونه على اللي يأتي المسلمون بحجم الحجر اللي يضربون بها يوم منه الجمرة الكبرى، 1.5 مليار حصى، شو تصير الدولة اللقيطة؟ تجي كل شيء. حتى هذا صدقوني ما يقدرون عليه، الإنسان المسلم ما يقدر عليها. خلى الإنسان المؤمن اللي ليش؟ لأنه مزروع في نفسك هالشيء، مزروع في نفسك طوال هالفترة، أنت مربع على هذا الجو. بالنتيجة الحديث القدسي الذي حتما طرق أسماعكم كثيرا، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، من يصير يصلي نوافل، من يصير يقرأ قرآن يتهجد، يقول أنا بعدين ثمرت هذا الجهد يصير في دائرة الحب الإلهي، اللطف الإلهي، يصير ألقيت عليه محبة مني. إنزين مفاد هذا الحب، أذر هذا الحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، خلاص صار السمع موقوف على الطاعة، ما في سمع يروح يمين يسار. إذا شفت السمع ينجذب إلى ما حذرت الشريعة من الاستماع له، أعرف أن شيء من الحب هبط مستواه في الروح، لذلك ما عاد السمع هو السمع الذي تسمع به كما أراد الله سبحانه وتعالى أن تسمع به. فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فرق بين واحد يفتح القرآن وينظر إليه أو يتصفح وجوه المؤمنين من شيعة محمد وآل محمد. أو يتردد على مجالسهم، وبين إنسان لا والله البصر يميل إلى النظر إلى اتجاه آخر، يأنس بالنظر إلى ذوات ثانية، مفارقة كبيرة. لذلك أنت تعال شوف، عندنا النظر إلى وجه العالم عبادة، النظر إلى وجه المؤمن عبادة، وما إلى من الأمور. تشوف الناس قد عارف النظر عنها، لكن شوف العكس منها، اللي هي حبائل إبليس لا عندنا استعداد نقعد لها فترة طويلة وما عندنا مشكلة. يعني فيلم يستغرق ساعتين ثلاث ساعات وبفلوس ندفعها ما مشكلة، لكن أقعد قبالة خطيب نص ساعة الله أكبر، أروح حسينية نص ساعة يا للمسلمين، ده موجود. ولسانه الذي ينطق به، إذا كان اللسان رباني إلهي مربوط بالسماء وش راح ينطق به؟ ما كل الآية والرواية والحكمة والموعظة والأدب والعلم، هذا إذا كان الإنسان قريب من مساحة الله سبحانه وتعالى. ويده التي يبطش بها، يصير بعد ما يضع يده إلا على مواضع أراد الله سبحانه وتعالى له بها، أو يبطش بها في جدار الظالم. شوف أنت، تعال نبي الله موسى أعزل، شنو نبي الله موسى من حيث القدرة والاقتدار المادي في قبالة فرعون طاغوت الأرض في زمنه، اللي أنا ذكرت يوم من الأيام ترى لو فرعون موجود اليوم يتعلم أبجديات الظلم على يد أصغر طاغوت من طواغيت الأرض الموجودين اليوم، صدقوني كل هالشغلة ما يعرفها فرعون أبدا ما يعرفها. فتشوف موسى يدخل على أعزل إلا من عصا في يده، عصا في يده يرفعها تتفتح الأبواب بين يديه، يقف قبالة الفرعون وينتهي المشهد. احنا اول كنا نستغرب نستغرب نستغرب، اليوم ماكو غرابة. يعني هالدرس اللي مر علينا قبل يومين، يعني ما في دروس، ما في عبر تستوحى تستخلص تنتزع مما جرى؟ يعني شكوا من أسلحة الدمار تحت يد هذا الأرعن، شكوا من أساليب فتك في يد هذا الطاغوت، شكوا من أسباب الأرض والسماء مسخرة تحت يده. في النهاية شفتوا يجي جندي مكلف ينام على سريرة نومة هنية ولا بالبال، بس هذا وضع. إذن البطشة لما تحصل تحصل مو إلا والله بتحرك رتل عسكري أو بتحرك أمة بكاملها، لا، الأمة بكاملها ما لم تعش الكرامة خذ بها أمة. بعض يتصور أن العزة بالجسم بالطول بالعرض، لا، سير العالم أناس بمنتهى قصر القامة ومتهالكين أيضا من حيث البنية الجسدية، سيروا العالم، خب سيروه في مقام العزة في طريقهم إلى الله، من الله إلى الله، في طريق الضلال امتحان، بلاء وامتحان. ترى الحجاج بن يوسف الثقفي يقدم التاريخ، ترى له طويل ولا هو عريض، أصلا كان قصير القامة، لذا يقول لهم أنا متى أضع العمامة تعرفوني، لأن ما ينشاف، خلي العمامة تعطي نص متر فوق رأسه ينشاف شوي زين، مو أما تضع العمامة أشيلها عن رأسي مثل ما يقول بعضهم، أضعها بمعنى رفعها لأن من ألفاظ الأضداد هذه، لا، متى أضع العمامة يحطها على رأسي يرتفع مقامه شوي. وأحيانا تشوف دروس مستجدات حتى من الطواغيت أمثال الحجاج وأضرابه، بعضها يتصور أنها بالهيكلة هي الأمور تمشي، لا، أيضا هي ليست وليدية الجاه الاجتماعي. أحيانا الواحد عنده جاه في المجتمع لكن عزة كرامة ما موجودة عنده، لقيمت بين الناس ربما، لكن يجري ما يجري مما لا يكون مقبولا لا يحرك ساكنا. احنا بقولتنا احنا ما نقول عزة وما نقول كرامة، نقول ما عنده غيرة، تشوفه بهالمثابة، ما عنده غيرة يعني ما عنده عزة ما عنده كرامة، ما يدري ايش داخل في بيته ايش طالع من بيته وين رايحين وين جايين، إيش صاير إيش ما صاير أصلاً رايحة. أيضا كذلك كثرة الأموال، كثرة الأموال لا تؤصل لعزة في داخل نفس الإنسان، لا، المال يجي ويروح وما يشكل عزة إلا في حدود دائرة الماديات. لما يروح إلى مجالس الثروة صحيح المال يقدم له شيء باعتبار النسبة والتناسب فيما بين أرباب الأموال، هو معروف بعد، هو المال، لأن هذا رب مال، هذا رب مال، هذا رب مال، بقدر ما يكون تحت هذا اليد هذا الإنسان من سلطة على كم من المال، بهالحساب هذا يصير مقامه أكبر، يعني قدمون يأخرون له الرأي له بحسب ما يمتلك من رصيد مالي. لكن هذه أيضا ليست العزة والكرم، بدليل لما يروح إلى سوق السياسة يصير صفر، لما يروح إلى سوق الاجتماع مو بالضرورة يحصل لهذا الرصيد، لما يروح إلى منتديات العلم والأدب قد يكون صفر اليدين، وهكذا. إذن هو في زاوية معينة المال ما يأمنها، ما يحصلها، خلي يصير عندها الكثر مليون ترجع له في وسط المعين يمكن تخدمه. كذلك أيضا وفرة العلم، العلم ليس بالضرورة أيضا يولد للإنسان عزة، علماء شقد علماء عندهم علم لكن عزة كرامة ما عنده، ما يحترم أصلا المعلومة، ما يحترمها. لما نقول ما يحترم المعلومة يعني ما عنده عزة في داخل نفسه، يتصاغر أمام الحق والحقيقة، حال أنه يتوفر على كم هائل من العلم كقواعد وكأصول وكأدلة لا موجودة عنده، لكن ما يعيش عزته. احنا لو نأخذ مثال من الأمثلة التي العلم ترك أثره برجوعه إلى الإيمان، لأن الإيمان يدفع العلم، لأن الإيمان يحرك العلم، نشوف الدنيا شو يصير فيها، العالم شو يصير فيه. مثلا اليوم الجمعة الأخيرة يوم القدس العالم، المؤصل حق هذا اليوم هو السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد أخطاب الطائفة من حيث العلم. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه بالعلم فقط وفقط هو كغيره من العلماء، شقد عشرات الآلاف من المجتهدين والمراجع طوتهم الدنيا، لكن الأثر محدود في كتاب أثره. لكن أن يكون للإنسان أثر على المحيط من حوله، ثم في دائرة أوسع، يعني بمحيط الحوزة العلمية، ثم في دائرة أوسع أن يتسلط على قلوب المؤمنين، أن يقذف بهم في أتون طويل عريض، يخلص من هذا الأتون الطويل العريض إلى إنجاز يربك حسابات القوى العظمى على وجه الأرض المتمثلة في ذلك اليوم في قطبين، ثم تستمر المسيرة. هذه مو لأن فقط عالم، مش قد علماء قلت لكم صاروا ما صار شيء في الدنيا، لكن عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون. هنا تجي إذا أحببته يصير بعدين، يصير هو السمع هو البصر هو اليد هو اللسان، فتستمر المسيرة بناء على هذا الموقف. هذه عزة، هذه كرامة الله سبحانه وتعالى يطرح فيه، يعني يعطي آلية البصيرة اللي هي مهمة جدا اليوم، أن يكون المؤمن بصير. من يصير بصير يتشخص الأمور قدامه، يشخص المرض على طول يوجد العلاج له، ربما المريض لا يتعاطى، هذه مو إشكالية رب العزة، وإنما إشكالية ذلك الإنسان المريض الذي لم يتعاطى الوصفة. أنا رحت للطبيب قال لي أنت مريض بالمرض الفلاني، أنت لا بد تتعاطى هذا العقار المعين، أنا قلت له خلاص جزاك الله خير مشيت، أما الدواء أنا ما تعاطيته، روحتي للطبيب ما تسبب لي هذا الشيء. أنا أقول أنا والله مسلم ثم لا أجعل للإسلام في مبادئه حراكا بداخلي، النتيجة وشي؟ أقول أنا منتمي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام ثم لا أترك مساحة لتفاعل المفاهيم التي سطرها أهل بيت النبوة في داخلي في حياتي في مجتمعي في أمتي، ما في نتيجة في النهاية، النتيجة سلبية، ورح تصير النتيجة الصفر. كذلك أيضا المنصب القيادي. المنصب القيادي ما راح يصير الإنسان يعني أكبر من رئيس دولة، بيصير يعني أكبر من رئيس دولة، حساباتنا اليوم رئيس دولة، لكن رئيس دولة أن يسلبهم النعاس البعوض، حتى بعوض أحيانا الواحد ما يدفعها عن نفسه، النعاس ما يقدر يقاومه. الله سبحانه وتعالى يبيد الجبابرة بأضعف مخلوقاته. اليوم في دراساتكم الأخيرة يقولون أعدى ما أعدى أعداء الإنسان في الجانب المادي البكتيريا، العدو الخفي. إحنا نتحرك بليارات من هذا الصنف، من هذا المخلوق، وتهدد حياتنا بالمباشرة بجزء الثانية. هذا يتسل الأمر. شوف الطاغوت الكبير شيء بسيط يروح، ما يحتاج فزعة بقولته. هذا الإنسان إذا عاش العزة راح يكون عزيز في شخصه، في نفسه، عزيز في مجتمعه، عزيز في أمته. إذا كان لا، راح إلى مساحات ثانية. كيف يمكن أن يكون الإنسان عزيزا؟ يعود إلى القرآن، يعود إلى مبادئ آل محمد. ثم الخطوة الثانية نجعل منه دستور حياة، نجعل من القرآن دستور حياة، ينظم حياتنا، وهذا شيء أيضا مهم. على أساس من نبني مربعاتنا في الخارج الكثيرة، الثقافية والفكرية والشرعية والعلمية، لأنه حجر الأساس. حجر الأساس هو عبارة عن هذا القرآن الكريم. شلون نتعاطى؟ القراءة هي المفتاح، المفتاح القراءة. والله لا يقول لي واحد أنا ما عندي وقت أقرأ قرآن، عندك 24 ساعة. 24 ساعة إيش بتسوي فيها؟ إيش بتسوي فيها؟ نوم 8 ساعات، عقبها مرض، عقبها مرض، بقت عندك هالقد ساعة، شو بتعطي لشغلك؟ ما حد يشتغل 8 ساعات، عطها 8 ساعات، باقي عندك 8 ساعات. 8 ساعات إذا الإنسان معذور في 16 ساعة الماضية، هال8 ساعات اللي بقت في يده مسؤول عنها بدقة، وين راحت وين جات. زين، أن نتعاطى، نتدبر طبعا في آياته بعد القراءة، ثم نتعاطاه على أنه دستور الحياة التي نعيشها. رمضان ربيع القرآن، خلينا نشوف نفسنا أول أسبوع قبل رمضان، آخر أسبوع في شعبان، أسبوع قبل رمضان، تحدثنا عن القرآن والاستعداد لرمضان وأنه ربيع القرآن. خلينا نشوف بين ذاك الأسبوع قبل رمضان وهالأسبوع اللي هو آخر أسبوع في شهر رمضان، خلينا نشوف كم حصيلتنا في سلتنا، كم حصيلتنا القرآنية، تلاوة، تدبرا، تطبيقا، كم؟ هذا سؤال بسيط بس الواحد يسأل نفسه. سيرة الإمام علي عليه السلام قريناها 3 ليالي، كم لها من تطبيق وانعكاس على وجداننا؟ شو سلة ثانية؟ كم صار لنا؟ الصوم مدرسة ربانية، شقد استفدنا احنا من الصوم؟ اليوم 25، باقي 4 أيام بالكثير، 4 أيام بالكثير يعني انتهى الشهر، 25 يوم، ضربها يمكن احنا نصوم لنا 16 ساعة تقريبا، ل16 ساعة لا أكل لا شرب. يعني أحسن ما يكون الإنسان دماغه مروق ويفكر في هالساعات هذه. أصلاً إيش فكرنا وإيش خططنا حق حياتنا المادية؟ والله مو لازم إلا حياة معنويات، حتى حياتنا المادية ما خططنا فيها. العيد أيضا على الأبواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتقبل منه العمل في هذا الشهر الفضيل، وأن يرجع بلاد المسلمين للمسلمين، وأن يقطع أيدي الصهاينة شذاذ الأرض، وأن يجعل الغلبة للمسلمين عليهم عاجلا بحق محمد وآل محمد. في هذه الأيام البقية فيه مساحة أن الإنسان يتدارك بعض الأشياء التي ربما لم يوفق في 25 يوم المنصرفة، باقي 4 أيام تقريبا بالكثير، الله يعيننا وإياكم ويعيد علينا وعليكم. هل باقي كم من يوم اللي باقي في مجال واحد يعني يبر والدين قطعهما، يصل رحم تقاطع معه، يقوم بخدمة اجتماعية لم يوفق لها خلال هذا الشهر؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الشهر الفضيل علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعيش أيام العيد كما ينبغي. وعلينا أن نلتفت ولا ننظر للبعيد حتى ننتهي من القريب، نلتفت لأهل الحاجة من أقربائنا. ترى ما في قبيلة اليوم ما فيها محتاجين، وبدل ما يمدوا يدهم للغير كن احنا اولى ان احنا نمد يدنا لهم قبل ما الغير، هم قبل ما ينجبرون يمدون يدهم للغير احنا نمد يدنا لهم. الواحد اعرف بدائرته، يعني اعرف باهله واعرف باصحابه واعرف بابناء فريجه من الغير، فبدل ما يصير الفضل للغير ليش ما يصير احنا اللي حتى نغرس فيهم روح العزه والكرامه نبنيها من الاساس. وفقنا الله وإياكم لكل خير، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله.